إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام حفظكم الله، لا زال كلامنا يتواصل حول مباحث العلم والعلماء، واليوم بمشيئة الله تعالى نصل إلى المبحث الأخير من هذه المباحث التي أردنا طرحها وبيانها للمسلمين، ألا وهو مبحث الموقف من اختلاف العلماء. وهذا المبحث أيها الإخوة له أهمية عظيمة لأن الاختلاف واقع بكثرة بين العلماء، وقد عرفنا أنهم هم الوسائط في معرفة دين الله تعالى بعد الأنبياء والمرسلين، فهم الذين بلغونا هذا الدين بعدهم وهم الذين نسترشد بهم في معرفته. فإذا كان الاختلاف واقعا بينهم بكثرة في تبليغ هذا الدين فلا بد لنا أن نتعرف على الموقف من هذا الاختلاف، ولا بد أن نتعرف على طرف من مسائله. فمن ذلك هل هذا الخلاف على درجة واحدة أم لا؟ وهل يكون التعامل معه على درجة واحدة أم لا؟ وما موقف المسلم إذا اختلف عليه عالمان في الفتوى؟ وهل هناك صحة لما ينتشر عند كثير من المسلمين من أن اختلاف العلماء رحمة بينهم؟ إلى غير ذلك من المسائل المهمات التي لا تخفى أهميتها ولا يخفى وجوب معرفتها على المسلمين. وفي بداية التعرض لهذا المبحث الجليل نقدم بمقدمة مهمة، وهي أن الاختلاف بوجه عام من سنن الله الكونية القدرية التي لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتحول. شاء الله عز وجل وقوعها في هذا الكون فلا راد لمشيئته، وأخبر أن هذا الأمر الذي هو الاختلاف وقع في الأمم التي سبقتنا، وهو واقع أيضا في هذه الأمة. وانظر في كتاب الله تبارك وتعالى تجد الكثير من الآيات التي تبين لك هذا الأمر وتؤكده. من ذلك قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وقوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء ربك ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ونحوها أن الاختلاف قد وقع في الأمم السابقة، وأنه من سننه الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من قوله صلوات الله وسلامه عليه: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث العرباض رضي الله عنه: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر قيله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت عند أبي داود وغيره: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فكل هذا يبين لك ما أشرت إليه من وقوع الاختلاف في الأمم السابقة ووقوعه أيضا في هذه الأمة. وسنركز الضوء إن شاء الله تعالى على آية في كتاب الله عز وجل تبرز هذا الأمر بروزا بينا وتدل عليه دلالة واضحة، وذلك قول الله تعالى في أواخر سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي لجعلهم جميعا مؤمنين مسلمين كما قال عامة المفسرين. وهنا سؤال: لماذا لم يشأ الله ذلك؟ لماذا لم يجعل الله عز وجل الناس أمة واحدة على الإسلام والإيمان؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى عرف من عباده وعلم منهم أنهم سيختلفون وأنهم لن يكونوا على درجة واحدة، وأن منهم من لا يحب الإيمان ويستكبر عليه ويميل إلى الكفر ويحبه ويفضله على الإيمان ويشتري بآيات الله تعالى ثمنا قليلا. فلما علم الله تبارك وتعالى ذلك من عباده وعلم أنهم لا يجتمعون أبدا على قلب رجل واحد، شاء لهم أن يكونوا فرقا مختلفين، شاء لهم أن يكونوا طوائف متنازعين متناحرين لا يتفقون على ملة واحدة ولا يجتمعون على دين واحد. وهناك حكم كثيرة يذكرها العلماء لا أحب أن أتعرض لها الآن لعدم الإطالة، والشاهد أن الله تبارك وتعالى علم من عباده أجلا أنهم لا يكونون على قلب رجل واحد، وأن منهم من لا يحب الإيمان، فشاء لهم أن يختلفوا، شاء لهم ذلك مشيئة قدرية كونية، وأراد وقوع الاختلاف فيما بينهم في هذه الحياة الدنيا، حتى يبتليهم ويعلم المؤمن منهم من الكاذب والصادق من الكاذب. فكل هذا من الأمور التي لأجلها شاء الله عز وجل وقوع الاختلاف في هذه الدنيا، وشاء أن لا يكون الناس على درجة واحدة. ثم قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا إخبار لما سبق في علم الله عز وجل من الناس أنهم لا يزالون مختلفين. لا يكون الاختلاف إلا وقتا لازما لهم لا يكف عنهم بحال. ثم استثنى منهم بعد ذلك من رحمهم وهم الذين لا يختلفون. والاختلاف الذي ذكره الله عز وجل هنا هو اختلاف في أي شيء، الذي عليه جمهور المفسرين كذلك أن الاختلاف هنا هو الاختلاف في الملل والأديان، فلا يزال الناس مختلفين في ذلك إلا من رحم الله من أهل الإسلام والإيمان. فالذين يكونون من أهل الإسلام والذين ينتسبون إلى هذا الدين العظيم هم الذين رحمهم الله عز وجل من ذلك الاختلاف المرضي الذي يؤدي إلى النار عياذا بالله تعالى. فلا يزال الاختلاف قائما بين الناس على هذه الشاكلة، ولا تزال كل طائفة منهم على دين معين أو ملة معينة أو لحنة معينة إلا من رحم الله تعالى من أهل الإسلام والإيمان من الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهؤلاء هم الذين رحمهم الله وعصمهم من ذلك. ثم قال تعالى ولذلك خلقهم. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في عرض اسم الإشارة هنا، هل يعود على الرحمة أم على الاختلاف؟ وصحيح من أقوالهم في ذلك وهو ما ثبت عن الإمام مالك رحمه الله وغيره أن اسم الإشارة هنا يعود على الاختلاف والرحمة جميعا، والمقصود أن من كان من أهل الاختلاف خلقه الله للاختلاف، ومن كان من أهل الرحمة خلقه للرحمة. وتصديق هذا موجود بكثرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي يدل عليه أو الذي تدل عليه الأدلة في هذا أن الله عز وجل يسر كل مخلوق لما خلق له، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة عامة كما ثبت في الصحيحين من قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل خلق كل مخلوق لما سبق من علمه فيه، خلق أهل الجنة للجنة وخلق أهل النار للنار، خلق أهل الرحمة للرحمة وخلق أهل الاختلاف للاختلاف. إذا فقوله تعالى ولذلك خلقهم يعم الاختلاف والرحمة جميعا، فمن كان من أهل الاختلاف من سبق في علم الله عز وجل أنه من أهل الاختلاف خلقه له ويسره له، ومن كان من أهل الرحمة وسبق في علم الله تعالى أنه من أهلها خلقه لها ويسره لها. ولا يتعارض هذا مع قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الغاية هنا التي هي العبادة هي الغاية الشرعية، هي الغاية التي توافق الإرادة الشرعية من الله عز وجل. وقد سبق الكلام مرارا على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالله عز وجل أراد وقوع الاختلاف إرادة كونية، وأراد العبادة والتوحيد من عباده إرادة شرعية. فالله عز وجل يريد منا أن نكون مسلمين، يريد منا أن نكون مؤمنين، يريد منا أن نكون موحدين، وهذه إرادة شرعية، إرادة توافق ما يحبه الله تعالى ويرضاه من عباده. وأما الاختلاف الذي شاء الله وقوعه في هذا الكون فهذه المشيئة مشيئة كونية، مشيئة قدرية، أراد الله عز وجل وقوعها في هذا الكون، وإن كانت تنطبق على أمور لا يحبها أو لا يرضاها. إذا الله تبارك وتعالى خلق الاختلاف بالاختلاف، وخلق أهل الرحمة بالرحمة. فكل مخلوق ميسر لما خلق له، كل مخلوق ميسر لما سبق من علم الله عز وجل فيه. فهذه الآية تدلك بوضوح على أن الاختلاف في سنن الله الكونية التي تقع في هذا الكون ولا بد. إذا عرفت هذا عرفت أنه لا ينبغي أبدا أن تتعامل مع الاختلاف على أنه أمر لا ينبغي، أو على أنه أمر ما كان ينبغي أن يحدث في هذه الدنيا، بل الله عز وجل شاء أن يقع وشاء أن يحدث، فلا بد أن يقع ويحدث. فلا بد أن تتعايش مع هذا، ولا بد أن تتعامل معه على هذه الشاكلة. لا بد أن تنظر إلى هذا الاختلاف على أنه واقع لا محالة في هذا الكون. وهذه الآية أيضا وما تلقاها من الآيات والأحاديث تدلك على أن الاختلاف وإن وقع بمشيئة الله الكونية لكننا لسنا مأمورين باتباعه، لسنا مأمورين باختلاف الاختلاف والسعي إليه والوصول إليه، بل نحن مأمورون بالوحدة. ولكيف ما استطعنا إلى ذلك وهذا هو ظاهر الآية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذا فالاختلاف في ذاته وفي نفسه ليس من مقتضيات الرحمة، ولسنا مأمورين باختلافه أو السعي إليه، بل نحن مأمورين بالوحدة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فلا يجوز لأحد من المسلمين بناء على هذا أن يحتج بالاختلاف من حيث هو، أو يسعى إليه، أو يختلط، أو يتمناه، أو يحرص عليه، بل الواجب عليه أن يسعى للوحدة ما أمكن، وأن يسعى للألفة ما أمكن. وهذا هو الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه، ما أمرنا بالاختلاف، وإن أخبرنا أنه واسع كونا في هذه الدنيا، ولكن أمرنا بالاختلاف والوحدة والألفة. يأتيك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله بعد ذلك: ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فالخلاصه احسن الله اليكم ان الاختلاف واقع في هذه الدنيا لا محاله، ولكنه في ذاته وفي نفسه ليس امرا محمولا، ليس امرا طيبا، فلا يجوز لنا ان نسعى اليه، ولا يجوز لنا ان نتمسك به، وانما لا بد لنا ان نسعى الى الوحده والالفه ما استطعنا الى ذلك سبيلا. لا بد ان نبحث عن الحق، ولا بد ان نبحث عن الدليل، ولا بد ان نتمسك بالصواب في كل مساله، ولا يجوز لنا ان ندع ذلك لمجرد ان الاختلاف واقع في هذه الدنيا. وهذا ينبني على ما اشرت اليه من الفرقان بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالله عز وجل أراد الاختلاف كونا لكنه أراد الوحدة شرعا، فلا يجوز لنا أن ندع ما أمرنا الله به لأمر قدره في هذه الدنيا. وتنقلب هذا الأمر بصورة أخرى، فأقول إن الله عز وجل شاء وقوع الكفر، أليس كذلك؟ شاء وقوع العصيان، شاء وقوع الفساد في الأرض، وهذه مشيئة كونية قدرية. فهل يجوز لنا أن نفعل شيئا من ذلك وندع التوحيد أو الطاعة أو الخير أو نحو ذلك بزعم أن الكفر واقع في مشيئة الله؟ هذا لا يجوز. فلا بد لك أن تفرق هذا القرآن، ولا بد أن تعرف هذا الأصل المهم الذي بينه العلماء، وهو التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فنحن مأمورون بسلوك ما تقتضيه الإرادة الشرعية، ولسنا مأمورين أبدا بسلوك ما تقتضيه الإرادة الكونية. فلا بد أخي في الله أن تعرف هذا، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إذا عرفنا ما سبقت الإشارة إليه من المقدمة في شأن الاختلاف وما يتصل به من الإرادة الكونية والشرعية، فلا بد أن ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة، وهي التعرض لما ينتشر عند كثير من المسلمين من أن اختلاف العلماء رحمة، فهل هذا الأمر صحيح أم لا؟ وإذا لم يكن صحيحا فلا موقفنا من هذا الاختلاف؟ الجواب أخي في الله يأتيك في ظاهر الآية التي سبق ذكرها آنفا، وهي قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذا تقسيم ظاهر وملايمة واضحة من الله تبارك وتعالى بين الاختلاف والرحمة، فليس أحدهما متعلقا بالآخر فضلا عن أن يكون ملازما له. فالاختلاف في ذاته وفي نفسه ليس من الرحمة بسبيل. إذا عرفت هذا فلا صحة أبدا لهذا الذي ينتشر عند قطاع عميق من المسلمين. ويروى في ذلك حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اختلاف أمتي رحمة، أو اختلاف أصحابي رحمة، وهذا حديث باطل لا أصل له ولا صحة له إطلاقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين أهل العلم. فالاختلاف الذي يقع بين العلماء هو في ذاته وفي نفسه كاختلاف ليس من مقتضيات الرحمة في شيء. ولا بد من التركيز هنا على صورة من صور هذا الاختلاف، وهو الاختلاف في المسائل العملية أو الأحكام الفقهية، فإن هذا النوع من الاختلاف هو الذي يحدث إشكالا عند كثير من الناس. لكنما وقد ورد عن غير واحد من الناس أن هذا النوع من الاختلاف من مقتضيات الرحمة لا من مقتضيات العدل، كما جاء عن القاسم بن محمد بن ابي بكر رحمه الله على الجميع انه قال: ما يسرني ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، اي انه يحب اختلافهم، يحب انهم اختلفوا في المسائل حتى يكون لكل احد من المسلمين سعه في اختيار ما يريد من القول. وهو يكلم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فنقول أولا إن هذه الأقوال التي وردت عما أشرت إليه من السلف معارضة بأقوال أخرى لطائفة أخرى من السلف تدل في ظاهرها على أن الاختلاف الفقهي شرط، كما ثبت في الواقعة المشهورة عن ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه في حجة من حجاته، فأتم عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة، مع أن الأصل في الحاج إذا كان مسافرا أنه يقصر الصلاة لا يتمها، فلما أتم عثمان رضي الله عنه أنكر ابن مسعود رضي الله عنه في بداية الأمر وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وجدت أن لي من هنا ركعتين متقبلتين. ثم رؤي بعد ذلك يتم خلف عثمان رضي الله عنه ويتابعه في ذلك. فلما سئل عن هذا قال: الخلاف شر. فما أحب رضي الله عنه وأرضاه أن يختلف مع أمير المؤمنين في وقته عثمان رضي الله عنه حتى وإن كان هذا الخلاف خلافا فقهيا، بل وصف الخلاف حتى في هذه الحالة بأنه شر. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما يختلفان في حكم الصلاة في الثوب الواحد، هل يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب واحد فقط أم لا؟ فاختلف الصحابيان رضي الله عنهما في هذا، فعرض عمر رضي الله عنه وقال: اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفان، لا أعلم بأحد بعد ذلك يختلف إلا فعلت به كذا وكذا. وهذا اختلاف فقهي. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لقضاته: اقضوا بما كنتم تقضون به فإني أكره الاختلاف وأحب أن أموت على ما مات عليه أصحابي. وهذا أيضا اختلاف فقهي. فما روي عن الطائفة الأولى من السلف من أن الاختلاف الفقهي من مقتضيات الرحمة معارض بأقوال الطائفة الثانية التي تدل على أنه من الشر وليس من الرحمة في شيء. وعلى تقدير أنه من الرحمة أجاب العلماء عن هذا فقالوا: إن المقصود به فتح باب الاجتهاد. المقصود بكون اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة في المبادئ الفقهية، المقصود بكون هذا الاختلاف من الرحمة أنه فيه فتح لباب الاجتهاد. فكل عالم من العلماء وكل إمام من الأئمة يجتهد على حسب ما يتبين له من الأدلة الشرعية وعلى حسب ما يعرض له من النظر فيها، فليس الأمر في المسائل الفقهية كالأمر في المسائل العقدية. فإن المسائل العقدية الخلاف فيها خلاف غير سائر، لا يكون الأمر فيها إلا مجمعا عليه، لا يكون فيها إلا قول واحد، بخلاف المسائل الفقهية فإن الأدلة فيها قد تتعارض في الظاهر، وقد تختلف أنظار العلماء في الجمع بينها أو ترجيح بعضها على بعض. فهذا هو المقصود عندنا بالاختلاف في الجانب الفقهي وكونه في قول طائفة من السلف من الرحمة. المقصود بذلك أن المبادئ الفقهية يفتح فيها باب الاجتهاد حتى يتحقق فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فهذا هو المقصود عندنا إخوة الإسلام. وخلاصة القول في هذه المسألة أنه لا صحة إطلاقا لما نتناقله فيما بيننا من أن الاختلاف رحمة. الاختلاف في أصله ليس من الرحمة في شيء، ولا يجوز لنا بناء على هذا أن نركن إليه ونسعى إليه، بل يجب علينا أن نسعى إلى الوحدة، يجب علينا أن نسعى إلى الوحدة، يجب علينا أن نسأل عن الدليل ونتبع الحق في كل مسألة على حسب ما يتبين لنا. وأن الاختلاف الفقهي فالمقصود بما روي عن طائفة من السلف أنه من الرحمة، المقصود بذلك أنه فيه فتح لباب الاجتهاد، وأن الأمر فيه سعة من هذه الحيثية، لا من حيثية أنك تأخذ بما شئت من الأقوال، وسنتعرض لهذا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. فالاختلاف الفقهي فيه سعة من جهة فتح باب الاجتهاد، ومن جهة اختلاف الأنظار فيما بين العلماء، لا من جهة أنك تأخذ بأي الأقوال شئت وترجح بهواك وشهوتك وتأخذ بالرخصة التي لا دليل عليها وتأخذ بالإباحة التي لا مستند لها. فلا بد أن تعلم هذا جيدا حتى لا تقع في الخلل الذي يقع فيه كثير من المسلمين، فضلا عن علماء السوء الذين يزيدون الرخص والمباحات التي لا دليل عليها ولا مستند لها إلا مجرد قول عالم من العلماء يصيب ويخطئ، وسنتعرف على هذه الجزئية في حينها إن شاء الله. أختم مقامي هذا بالتنبيه على ما نستخدمه إن شاء الله تعالى من العشر الأواخر من رمضان وما يكون في خلال ذلك من الليالي المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، حتى إنه صلوات ربي وسلامه عليه كان كما قالت عائشة رضي الله عنها يشد مئزرة ويحيي ليلة وينقذ أهلا. وشد المئزر هنا من العلماء من قال هو كناية عن الاجتهاد وغلو الهمة في التعبد، ومنهم من قال هو كناية عن اعتزال النساء. فالله على الله إخوة الإسلام هذه ليالي مباركة تشتمل على ليلة هي خير من ألف شهر ألا وهي ليلة القدر. والصحيح في ليلة القدر إن شاء الله تعالى أنها في أوتار العشر الأواخر في الليالي الوترية من العشر تتنقل فيما بينها والله تعالى أعلى وأعلم. فعليكم إخوة الإسلام بالاجتهاد في هذه الليالي. من فاته الصيام في أول رمضان فعليه أن يجتهد في هذه الليالي خاصة. فإن وافق ليلة القدر وقام إيمانا واحتسابا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من شأنه هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا فلا عذر لك ولا حجة لك. من كان نائما في أول رمضان فهذه فرصة الاجتهاد أمامك. هذه ليالي عشر فقط عليك أن تجتهد فيها وتتابع فيها لله رب الأرض والسماوات حتى تفوز بما فيها من الثواب العظيم. ولا يكرم خيرها إلا محروم، لا يكرم خيرها إلا محروم، لا يكرم خيرها إلا محروم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الفوز وأن يجعلنا من أهل الخسران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الفائزين الرابحين ونعوذ بك أن تجعلنا من الخاسرين المحرومين. اللهم تجاوز عن كل تقصير وذنب يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا. اللهم وفقنا لليلة القدر يا أرحم الراحمين ولا تخذلنا خيرها يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.